بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في اعتبار الظن في تفاصيل العقائد، وكنا في الجهة الثانية وهي نفس العنوان، يعني اعتبار الظن. والكلام في الحقيقة مع المنكرين لاعتبار الظن أو اعتبار المولوية في طرق المعرفة. أصل البحث كما مر بنا يعني في الجلستين السابقتين أن البحث في الحقيقة هو في اعتبار أو وجود المجال للمولوية في طرق المعرفة، سواء الآن خصوص الظن أو تقييد مولى المواد المعرفة بيقين خاص، عدم استبداد العقل كما مر بنا أو لا. فحيث انتهينا لتلك النقطة كملخص، النقطة الأخيرة وهي أن حتى الذي يرفع، إن هناك نقطة بعبارة أخرى يشكل بها افتراض المشاء على ملا صدرة، أو يشكل بها الفلاسفة على متكلمين، أو يشكل بها الأصوليين، لا أقول كلهم، يعني جملة منهم على الأخباريين، نفس الوتيرة في الإشكال. ما هي هذه الجهة في الإشكال؟ أنه في العقائد لا مساغ للتعبد، ربما سمعتموه بهذا المطلب، لأن العقيدة هي معرفة، والمعرفة مبنية على العلم، فإن حصل العلم لا حاجة للتعبد، وإن لم يحصل علم فلا معنى للتعبد في العقائد بشيء لا علم به. هذا أحد صيغ الإشكال، بأن المعرفة أصلا ليست تشريعية أو ليست تعبدية أو ليست مولوية. هذا أحد صيغ الإشكال. هذا التعبد كما مر بنا في بداية حجية القاضي يمكن أن يستعمل بمعاني عديدة. تعبد ما المراد به؟ إن كان تعبد بمعنى المولوية في المعرفة وفي الإذعان والتسليم لا يمكن، هذا مر بنا في الجهة الأولى، مر بنا أنه ليس فقط ممكن بل ضرورة، حتى في أصل التوحيد، حتى في أصل التصور. غاية الأمر هذا التعبد مر بنا، يعني أعمال المولوية، هذا التعبد أو هذا أعمال المولوية ليس بمعنى الاعتبار والفرض، وإنما واقع المولوية، آمرية الشارع، آمرية الباري تعالى ونهويته. فهذا إذا كان تعبد بهذا المعنى، تعبد يعني تعبد في علم الأصول أو علم الفقه أو علم الكلام أو حتى الاصطلاحات الفلسفية يأتي بمعاني، فإن كان بمعنى واقع المولوية مر بنا، يعني يضع الثواب على طاعته ويضع العقاب على مخالفته، هذا ضروري أصلا مر بنا. هذا التعبد بهذا المعنى، يعني ربوبية الرب وعبودية العبد، وهذا لا بد منه، أصل الدين، أصل الدين هذا. وفي المعرفة الأمر فيه كذلك بشكل أساسي أكثر مما هو في فروع الدين التفاصيل. هذا إذا كان التعبد المراد به مولوية المولى. وكما أن المولى على كل الصلاحية في بعث زجر العبد في أصل المعارف، كذلك للمولى بعث زجر العبد في الطرق السليمة الموصلة له للمعرفة الحقة، لعلم الشرع بالمصالح والمجرى. بلا شك علم الشارع، عقل الشارع أكثر إحاطة الخالق من المخلوق. إن كان المراد من التعبد يعني الاعتبار والتقنين، هذا صحيح، الاعتبار والتقنين في أصول الدين أو في المعارف لا مساغ له. نعم ورد التعبير بفريضة لا مساغ له، لأنه كما مر بنا واقع الفريضة وواقع الديانة ليس اعتبار، واقعها ماذا؟ واقعها تكوين. إنما يحتاج إلى الاعتبار والفرض في موارد عدم إدراك العقل هذه الفريضة، مر بنا هذا البحث. لا أن الفريضة أو الحرمة وما شابه ذلك متقومة بالاعتبار والتقنين، لا، الاعتبار والتقنين إنما يحتاج إليه في مساحات يجهل العقل الحقائق أو الأمور أو شأن الشارع في آمريته ونهويته وزاجريته. في تلك الموارد نحتاج للاعتبار. فإن كان المراد أنه التعبد في العقائد لا مساغ له، لأنه معرفة موجودة بهالمعنى صحيح، بس هذا لا ينفي التعبد مع المولوية وفريضية الدين وما شابه ذلك. وإن كان المراد من التعبد لا غير سائغ في المعارف والعقائد، بمعنى أن في العقائد والمعارف المطلوب فيه معرفة، مع حصول المعرفة سواء معرفة ظنية أو معرفة يقينية لا مساغ للتسليم بدون معرفة. التعبد إذا كان معناه التسليم من دون علم، سواء من دون إدراك، إدراك يقيني أو إدراك ظني، هذا صحيح، لأن المفروض في المعرفة هي معرفة، هي درجة من الإدراك، درجة من الإدراك. وإذا لم تكن في البين درجة من الإدراك، كيف يلزم الشارع بالتسليم؟ هذا التعبد بهذا المعنى صحيح في الفروع وفي الأمور العملية، العمليات البدنية نعم يمكن التسليم والانصياع من دون معرفة، لكن في العقائد المفروض فيها تسليم بمعرفة وليس التسليم بلا معرفة. هذا بهذا المعنى صحيح، ولكن هذا ليس هو المطلوب من التعبد في العقائد، التسليم بلا معرفة. الشيخ رحمة الله عليه، الشيخ الأنصاري في الرسائل في هذا التنبيه ينقل عن كثير من العلماء المحققين، إذا كان المراد من التعبد هو الإدراك، التسليم مع الإدراك، فمع حصول الظن أو حصول الظن أو حصول اليقين من سبب ما، إما سبب سوغه الشارع أو سبب لم يسوغه الشارع، إن كان مع سبب لم يسوغه الشارع المفروض إدراك حصل، والمطلوب في العقائد الوصول، المطلوب في العقائد الوصول الحقيقة، وقد وصل الحقيقة هو، فكيف يردع عنا عن التسليم بهذه المعرفة؟ إذا وصل إلى إدراك من سبب لم يصوره الشارع، فكيف يرضى عنه مع أنه قد وصل الحقيقة؟ وإن كان أدرك من سبب يصوره الشارع ويلزم به، لا حاجة للإلزام به، لا حاجة للإلزام به. لماذا؟ لأن المفروض أن المكلف أدرك هذا الشيء، أدرك وسلم، بعد ما الحاجة له للتعبد والإلزام بالتسليم؟ أعيد صيغة الإشكال، إن كان المراد من التعبد يعني التسليم بلا معرفة فهذا ممتنع، لأن الواجب والفريضة في العقائد والمعارف ليس مطلق التسليم كأعمال الفروع، إنما المراد فيها أصلا المعرفة. جيد، فنأخذ الشق الثاني، المعرفة من سبب لا يسوغه الشارع أو يسوغه. إن كان لا يسوغه وحصلت المعرفة والإدراك والتسليم، الرد عن إدراك الحقيقة والحق كيف يتصور من الشارع؟ وإن كان الشق الثالث، وإن كان الإدراك من سبب يلزم به الشرع، ما الحاجة للإلزام به ما دام الإدراك قد يحصل؟ فضلا خبر واحد معتبر من ظاهر أدلة، ظاهر أدلة الآيات أو تواتر الآيات وتواتر الأخبار والظهورات توجب اليقين، وهذا السبب يأمر به الشرع أو يصوغه، ما الحاجة أن يأمر به ما دام حصل الإدراك للمكلف؟ الشق الثالث من نحن نعم. إذن إعمال الشارع التعبد أو المولوية في طرق المعرفة لا مجال له، إما لا تحصل المعرفة فكيف يأمر بعد بالمعرفة من شيء لا يحصل منه المعرفة، أو تحصل المعرفة من سبب غير مصوغ يزجر عن، كيف يزجر عن المعرفة بالحق من سبب ولو لا يصوغ، أو حصلت المعرفة بالحقيقة من سبب يصوغه فلما يلزم به؟ المعرفة تلقائيا تحصل، ظن دائما درجة ظن يحصل من هذا الخبر، أو درجة يقين يحصل من التواتر أو ما شابه ذلك، فما الحاجة لأن يلزم به؟ هذه الصيغة من صيغ الإشكال، الشيخ الأنصاري أيضا ذكرها وشيئا ما مالي ليه الشيخ. الجواب عن هذا الإشكال بهذه الشقوق، طبعا الشق الأول ما يمكن، الشق الأول من الأساس لا يمكن تقديره فرضا، أن لا تحصل إدراك، لا يحصل إدراك ولا يحصل معرفة، ومع ذلك يأمر الشارع بالتسليم، لأن باب العقائد غير والمعارف غير باب الأعمال البدنية. الأعمال البدنية أعمال وما شابه ذلك يمكن فيها التسليم والانصياع من دون معرفة، أما في باب العقائد والمعارف الطاعة هي المعرفة نفسها، ولكن المعرفة ليس فقط بدرجة التصور، التصور والتسليم. لذا الشق الأول ما يمكن فرضه، أي ما يمكن تقديره، أن الشارع يتعبد في المعارف من دون حصول معرفة يتعبد مع ذلك، بأي معنى؟ طبعا صاحب الكفاية وأيضا حتى الشيخ ذكر وكثيرون ذكروا هناك تسليم إجمالي، يعني أعتقد وأذعن إجمالا بأن ما أنبأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما أنبأ به وحي الله فهو حق، هو هذا بشكل إجمال باعتبار أعرف بحقانية رسالة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأعرف بصدق الوحي، فإجمالا من دون أن أعرف التفاصيل أسلم بشكل يعني أدرك بشكل إجمالي، وهذا لا بأس به، يمكن تصويره يعني المعرفة الإجمالية، لأنه معرفة ما موجودة في البين ويؤمر بالمعرفة. الأدلة الدالة على صدق الرسول أو على صدق الوحي هي دالة إجمالا بشكل إراءة إجمالية، إدراك إجمالي لكون كل ما أتى به النبي والوحي صحيح صادق. طبعا هذه المعرفة الإجمالية غير التسليم بلا معرفة، بل لا بد من دلائل إجمالية وإدراك إجمالي لتسليم ومعرفة إجمالية. فإذا هذه غير مندرجة في الشق الأول. الشق الأول لا تصور له في العقائد أن يكون هناك أمر إلزام بالتسليم من دون معرفة، هذا صحيح، لا أقل إدراك إجمالي معرفة إجمالية تسليم بشيء إجمالي لدلائل إجمالية، هذا صحيح يمكن تصوره. أما معرفة أو عفوا وظيفة في العقائد من دون وجود معرفة ولو إجمالية دلائل إجمالية، ولذلك المطلوب في الدلائل الإجمالية المعرفة الإجمالية، ما يمكن أن يكون المطلوب في الدلائل الإجمالية معرفة تفصيلية مع عدم حصولها. لذلك على كل هذا الشق الأول ما يمكن تصويره في العقائد، فرق بين العقائد والمعارف وباب العمل الأعمال الواجبات العملية أو الأعمال الفرعية هو هذا، أن في العقائد لا بد من معرفة وإدراك، هذا صحيح، لا بد من علم، كما يقول أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم: العلم دين يداين الله به عباده، في التعبير مضمون في وصية الكميل العلم. فنفس العلم هذا بالتالي لا بد منه في بحث العقائد والمعارف، العلم هو اللازم هو المطلوب. جيد، ناخذ الشق الثاني. الشق الثاني ماذا؟ الشق الثاني لو زجر، هل يمكن للشرع أن يزجر عن طريق مع ذلك تحصل منه المعرفة بالحق والحقيقة؟ هذا الشق سيأتي البحث فيه، مثل ما لو إنسان اعتقد عقيدة الحق عن طريق التقليد، هل هذا سائغ أو غير سائغ؟ هل هذا ناجي أو غير ناجي؟ الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يختار أن المعرفة بالحق موجبة للنجاة ولو حصلت من سبب أو طريق خاطئ إذا اعتقد وعرف الحق. وإن كان بعض المتكلمين حتى من الإمامية لا يقول بالنجاة يعني في هذا الفرض، لكن الصحيح هو ما ذهب إلى الشيخ الطوسي أنه ما دام تعلقت المعرفة بالواقع والحقيقة فصحيح، لكن مع ذلك هو مأثوم، مأثوم ليس في العقيدة، مأثوم في التجري في عدم صيانة أو تحصين العقيدة بدلائل واقية. يعني بعبارة أخرى الواجب في المعارف وفي العقيدة ليس فقط صرف اعتقاد الحق، الواجب في المعارف والعقائد علاوة على أصل المعرفة الواجب أيضا تحصين المعرفة، مو فقط المعرفة، الواجب المعرفة وعلى زيادة على المعرفة إبقاء المعرفة تحصين المعرفة. أما هذه المعرفة العظيمة الخطيرة يجعلها المكلف في مهب الانزلاق أو الزوال، هذه نوع من الجرأة التجري، والتجري في أمور خطيرة. كيف التجري في شرب الخمر وإن لم يكن شرب خمرة، بالتالي التجري في الجانب، أو التجري في الفاحشة، أو التجري في شيء آخر، فكيف بك بالتجري في الكفر؟ وليس كفر، لكن التجري في الكفر مثلا من القبيل. عدم تحصين العقيدة أمر خطير في إلزام، يعني كما أن في المعارف والاعتقادات هناك إلزام بالعقيدة، هناك أيضا إلزام ببناء بنية تحصن بها العقيدة. إذا لم يأتي بها المكلف ولم تتزلزل عقيدته وفارق الدنيا على العقيدة الحقة، جيد، لكنه ارتكب تجري. يعني لم يحصن عقيدته، أقول لم يكترث بخطورة وقوع في زوال عقيدة، وهي طبعا نوع تجري، لكن في العقائد واحد ربما يقول شلون تجري يتصور في العقائد من هذا القبيل، وإن لم يكن تجري في الأعمال، تجري في العقائد. ومن ثم إذن في السبب الخاطئ، نعم الشارع يردع وينهى، ليس مع النهي عن النتيجة الحقة، النهي عن البقاء من دون بنيان يوجب التحصين. لا، أولا السبب لما يراد منه السبب الصحيح ليس تعقيد العقلي وما شابه ذلك، ولو الفطرة السليمة السوية مقصود من ذلك، الاطلاع على الدلائل، القراءة للقرآن، نفس قراءة القرآن هي تعلم، قراءة الروايات هي تعلم. ليس المطلوب من عامة المؤمنين الوغول إلى درجات كذا فلان تخصصية، لا، نفس القراءة اليومية للقرآن مع التدبر للأدلة الفطرية التي يسوقها القرآن الكريم أو تسوقها الروايات، هذا هو صحيح كافي. لا، تتبع كلمات العلماء لأجل التنبه بعد ذلك هي بحث آخر. الآن كلامنا في أصول الدين، شلون يقلد في أصول الدين؟ يقول لأن الفلاني أفتى بأن التوحيد صحيح فالتوحيد صحيح، شو القصة؟ أو فلان أفتى بأن النبوة صحيحة فالنبوة صحيحة، أو الإمام صحيح، زاد الفرع عن الأصل، شلون كيف يصير؟ غير قابل للتصور. الآن في تفاصيل عقائد التقليد أو غير التقليد أو الأخبار سيأتي بحثه. الآن بحثنا في أصل، الآن في أصل الجهة الثانية، الجهة الأولى مرت منها المولوية الواقعية في المعارف والعقائد، هذه كانت الجهة الأولى. الآن في كلامنا في الجهة الثانية، الجهة الثانية ماذا؟ أن الشارع يعمل المولوية في طرق الاعتقاد، طرق المعرفة. هل هناك في البناء سواء ظن أو يقين خاص؟ المتكلمون والفقهاء في قبال الفلاسفة يقولون بأن الشارع يردع عن استبداد العقل. الشيخ الأنصاري يقبل هذا المطلب في كلامه مع الإخباريين، يقول هذا المقدار نقبله من الإخباريين، أن الشارع لا يعذر لو انزلق المكلف في عقائد باطلة بسبب استبداد عقل الناقص في المعارف، التزم بعقائد باطلة لا يكون معذورا عند الله يوم القيامة، بل تعبير الشيخ قد يوجب هذا الجحود غير معذور عليه المكلف، قد يوجب الخلود، تعبير الشيخ في تنبيهات القبر. هنا كيف تصوير مولوية الشارع في المعارف؟ الكلام هذا تصويرها يعني صناعيا. فإذا الشق الثاني، الشق الأول من ذا التشقيق الثلاثي الشق الأول قلنا لا تصور له أن يكون في البين أمر وتعبد ومولوية من دون معرفة، ليس امتثال ولا عدا. أما المعرفة الإجمالية مرت بنا، المعرفة الإجمالية في الحقيقة هي نوع من دلائل إجمالية وإدراك إجمالي، وهذا لا سائغ وليس مندرج في الشق الأول. الشق الثاني صحيح أن الشرع لا ينهى عن المعرفة بالحق، لكن ينهى عن الاعتماد على السبب الباطل ولو بقى عنه. لمن أن هذا السبب العلمي الذي سلكه المكلف للمعرفة، هذا السبب غير محصن لعقيدته، يجب اعتماد دلائل الحق. لذلك كما يقولون الجدل غير مطلوب، دائما الحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة يعني البرهان والموعظة الحسنة وجادل بالتي هي أحسن. دوما الاعتماد على البرهان أو يعني أتقن وأسلم وأصون للإنسان، بعد ذلك تهذيب النفس الموعظة، وبعد ذلك بالتي هي أحسن، يعني جدل بالحق مو الجدل بالباطل. جدل بالباطل قد يؤدي لصاحبه إلى الباطل، وإن كان جدل بالباطل لأجل الحق، هذا يسبب لنفس الإنسان الباحث أمراض التشكيك والعياذ بالله. بينما اعتماد الصدق دائما يؤدي بالإنسان إلى الثبات ولو في الجدل. تعتمد الصدق ما تعتمد الباطل، هذا يؤدي بالإنسان مهما يكون إلى الحق. هذا الشق الثاني. أما الشق الثالث، إذن التصور موجود في الشق الثاني، التعبد متصور في الطرق، أن الشارع يردع عن الطرق الخاطئة، لا أنه يردع عن النتيجة الصحيحة، يردع عن اعتماد النتيجة الصحيحة على طرق خاطئة هشة مقابل التصوير ولو بقاء. لأن لما مر من أن المطلوب في العقيدة المعرفة بالحق وتحصين تلك المعرفة. أما الشق الثالث بعد حصول الإدراك من سبب سائغ، سائغ عند الشارع عند المولى، كيف بعد تحصيل حاصل؟ لا، ليس تحصيل حاصل، هكذا أشكل عليه، هذا ليس تحصيل حاصل. لما مر أن النفس الإنسانية وذات الإنسان يمكن أن يتمرن، رغم شوف دليل يؤدي بالتوحيد أو للإمامة أو للنبوة، هذه النفس الرعناء ذات الرعونة، بل نفوس عند الإنسان متعددة، يمكن أن تكون تسلك الطريق الأرعن، أن تتمرن، أن تتأبى، أن تجحد. هنا الشارع يلزمها بهذا الطريق قابل التصوير كما مر بنا في أصل التوحيد، مر بنا كبحث ثبوتي مو بحث إثباتي، قابل التصوير المولوية كما مر بنا. لما؟ زاجرية الشارع وتطميع الشارع بالثواب، هذا يسلك بالمكلف إلى الصواب والسداد. هذا المقدار من الإشكال والتشقيق إذن اندفع. ألخص فلسفة إعمال المولوية المولى في الطرق المعرفة ما هي؟ فلسفة يعني حكمة مصلحة، لماذا الشارع يتدخل في الطرق؟ لماذا؟ بملخص، وغدا يعني جلسة لاحقا نفصل فيه أكثر، ملخص عين ما استدل به لضرورة حاجة الإنسان للوحي والنبوة والدين على أصل الدين، هذا تلك الأدلة ليست خاصة بالفروع، بل هي في العقائد والمعارف تأتيها أشد وأوكد، والتي ملخصها حاجة الإنسان، عدم اهتداء الإنسان، عدم اهتداء الإنسان في المعارف وفي العقائد إلى الحق. الإنسان أشد ضعفا، أشد حاجة في المعارف إلى الهداية الوحيانية منه في الفروع، لا العكس. ربما الكثير حتى من المتكلمين يظن العكس، لكن لا، حاجة الإنسان في العقائد والمعارف إلى الدين وهداية الوحي أشد من حاجته حتى إلى الوحي والدين في الفروع. هذا ملخص الكلام، لكن نبسطه إن شاء الله في الجلسة اللاحقة. وعلى كل النقاط عديدة موجودة في هذا البحث إن شاء الله نستعرضها، من هذا البحث حساس جدا كيفية التعبد في الطرق، طرق المعرفة، هذه الجهة الثانية التي نحن فيها اللي عبر عن الإثبات، غير الجهة الأولى التي مرت بنا، أصل مولوية المولى، أعمال المولوية والديانة والدين في كفرائض في العقائد، أصول العقائد أو غيرها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.